بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بالعلم والعمل، وأن يجنبنا وإياكم الزلل، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك حول أصول الدعوة من خلال قناة الرحمة، سائلين الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالعلم والعمل، وأن يجنبنا وإياكم الزلل، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. وبعد، فلازلنا أيها الإخوة نحاول أن ننظر معا فيما ينبغي أن يتسلح به الداعية من سلاح، وما يتزود به من زاد، لكي تكون دعوته إلى الله تبارك وتعالى على بينة وبصيرة، كما هو أمر الله لنا ودعوة ربنا إلى رسولنا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقد قلنا مرارا إن كلمة بصيرة تعني شيئين، تعني العلم وتعني العمل. إذا توفر في الإنسان أن يكون عالما حاذقا فاهما، يدري ما يقول ويتوقف فيما لا علم له فيه، وفي الوقت نفسه يعطي من نفسه القدوة الحسنة والأسوة الطيبة لمن يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، فهذه هي الدعوة التي على بصيرة. وقد تكلمنا في فترات سابقة عن الإعداد العلمي للداعية، ونبدأ بمشيئة الله تبارك وتعالى عن الإعداد الخلقي والإعداد التربوي والذاتي للإنسان الذي يدعو الناس إلى الله تبارك وتعالى. وهذا أمر مهم، فإن فاقد الشيء لا يعطيه، ومن لا يملك نصابا لا يزكي. فاقد الشيء لا يعطيه، يعني كيف أعلم الناس وأنا جاهل؟ كيف أعين الناس وأنا ضعيف؟ كيف أغني الناس وأنا فقير؟ فاقد الشيء لا يعطيه. لابد إذن من أن يكون حظ الإنسان من الدعوة التي يدعو الآخرين إليها أعظم وأكبر وأجل، حتى إذا ما دعا غيره إلى ذلك كان كلامه موافقا لعمله، فأثمرت دعوته ثمرتها بإذن الله تبارك وتعالى. تعالوا بنا لنتحدث عن مفردات هذا الإعداد الخلقي، الإعداد الذاتي، الإعداد التربوي الذي ينبغي أن يتحلى به الداعية. أول شيء بنشير إليه الصلة بالله تبارك وتعالى. أنت حين تدعو الناس إلى الله، تدعو الناس إلى الله، تعرفهم بالله، تقربهم من الله، تحثهم على طاعة الله، ينبغي أن تكون أصلا لك نصيب أوفى من معرفتك بالله تبارك وتعالى. الصلة بالله أمر من الأهمية بمكان بالنسبة للداعية. كما قلنا إن الداعية هدفه الأصيل ورسالته السامية أن يوثق صلة الناس بالله، فكيف يمكن له أن يوثق صلة الناس بربهم وهو عظيم الصلة بالله؟ كيف يمكن هذا؟ طبعا هذا أمر مستحيل. ها، وأبسط شيء، سيقول الناس له إذا رأوه يدعو إلى الله وهو لا يعرف الله أو لا يتصل بالله: يا عمي علم نفسك أولا، يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لا لنفسك كان ذا التعليم؟ تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا كيما يصح به وأنت سقيم. ابدأ بنفسك فانهيها عن غيها، فإذا ما انتهت عنه فأنت حكيم. فهناك يسمع ما يقول ويستفى بالقول منك وينفع التعليم. لابد إذن من أن تكون للداعية صلة بالله تبارك وتعالى حتى يستطيع أن يدل الناس على الله وأن يأخذ بيد الناس إلى مرضات الله. هذا أول سبب بيؤكد على أهمية الصلة بالله تبارك وتعالى. الشيء الثاني أن الصلة بالله تبارك وتعالى هي طريق الإنسان إلى معونة الله له، توفيق الله له، تسديد الله تعالى لخطواته. لن يتأتى هذا من فراغ، وإنما يتأتى من خلال استعانة بالله، استمداد واستمطار التوفيق والمعونة من الله تبارك وتعالى. هو الإنسان يمكن أن يمشي في حياته على غير هدى من الله؟ من يهدي الله فهو المهتد، ومن يهدي الله فهو المهتدي. طب ومن يضلل؟ فأولئك هم الخاسرون. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فالهداية أساس من الله سبحانه وتعالى ليسير الإنسان في طريقه، وقد أعانه الله، وقد سدد خطاه، وقد أخذ بيده إلى مرضاته. واسمع إلى هذا البيان القرآني الذي يقول فيه سيدنا شعيب الذي كان يسمى بخطيب الأنبياء، كان يقول للقوم: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. إن أريد، خد بالك من الجمل المترتبة بعضها على بعض دي، يقول: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. أقول لكم روحوا صلوا وأنا أترك الصلاة، اذكروا الله وأنا أغفل عن الله، أصدقوا وأنا أكذب، ما يمكن. فقال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. إمكاناتي وقدراتي لا أدخر منها وسعا في أن أبذل قصارى جهدي في الوصول بكم إلى الإصلاح، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. طب وبعدين؟ قال: وما توفيقي إلا بالله. وما توفيقي إلا بالله، وهنا ما نافية وإلا استثناء، والنفي والاستثناء في اللغة العربية يفيد الحصر. ما توفيق لي أيا كان إلا بالله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الشاعر: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. إذا لم يكن عون من الله للفتى، ما تتخيلش أنك ممكن تمشي في حياتك بدون هداية من الله وبدون توفيق ونصرة وإعانة من الله تبارك وتعالى. هتلاقي الأرض تزلزلت من تحت قدمك، هتلاقي الدنيا أظلمت أمام عينيك، ستجد أنه مهما بذلت من جهد ومهما بذلت من فكر فمرده عليك، ونتيجته السيئة سترتد عليك. ليه؟ لأن ربنا تخلى عنك. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فنحن في حاجة إذن إلى أن نتصل بالله سبحانه وتعالى. وإذا نحن ما اتصلنا بالله عز وجل تكون النتيجة إن ربنا يمدنا بالعون من عنده، يوفقنا في خطواتنا، في دعوتنا، في هدايتنا، في سلوكنا سبيله المستقيم. هو ده. يبقى بنقول يا أخوانا، أول ما ينبغي لفت النظر إليه في مسألة الدعوة إلى الله إنك تكون مع الله، إنك تتصل بالله، إنك تعرف طريق الله سبحانه وتعالى. شوف القرآن الكريم في سورتين متتاليتين من أوائل ما نزل في القرآن الكريم، من أوائل ما نزل، نزل قول الله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. طب علاقة دي باللي قبلها إيه؟ علاقة إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا علاقتها باللي قبلها بالأمر بقيام الليل. لولا أن قيام الليل، ولولا أن الاستعانة بالله عن طريق الصلاة وترتيل القرآن يجعل الإنسان قويا بالله ومستعينا على تحمل المسؤولية بمعونة الله. فلذلك جاءت الآيات الأولى تقول له: قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وجاء الجواب ليه؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. دي ملحوظة قرآنية في سورة المزمل. طب والسورة اللي بعديها على طول قال يا أيها المدثر قم فأنذر، برضو الترابط ما بين السورتين لابد له حكمة. الحكمة اللي بنقول عليها دي إنه بالليل يصلي ويتعبد لله ويبكي خشوعا وخضوعا بين يدي الله ويرتل القرآن ترتيلا، وفي النهار يقوم فينذر ويدعو، فيكون ما قام به في الليل من صلة بالله ورغبة ورهبة بين يدي الله معينا له على أداء الرسالة التي يقوم بها بين الناس، منذرا ومبشرا ومحذرا وداعيا إلى الله بإذن. إذن أول ما نلفت النظر إليه في مسألة تكوين الداعية وما ينبغي أن يتسلح به من سلاح، أن يكون أول ما يعتمد عليه الصلة بالله، الصلة بالله تبارك وتعالى. طيب الصلة بالله دي مظاهرها كتير جدا لا يتسع المجال للتفصيل في جميعها ولو في حلقة مثل هذه الحلقات، لكن تعالوا نعيش مع واحدة من صور الصلة بالله تبارك وتعالى، وهي صورة الذكر لله، ذكر الله تبارك وتعالى. القرآن الكريم دعانا إلى ذكر الله، في القرآن الكريم إشارات عديدة إلى ذكر الله. يقول ربنا فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، ويمتدح أهل الإيمان والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وتجد أن الذكر جاء في القرآن الكريم موصوفا بوصفين. الوصف الأول أن نذكر الله كثيرا، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، دون أن يحدد لهذا الذكر عددا. مفيش عدد، الصلاة خمس، الصيام شهر، الحج مرة، ده الحد الأدنى اللي هو الفرض. لكن في مجال الذكر قال ذكرا كثيرا، ذكرا كثيرا. وجاء الوصف الثاني في قوله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. انظر كده إلى ما أمرنا الله به نذكره، إمتى وإزاي؟ قياما وقعودا وعلى جنوبكم. لم يترك حالة من حالات الإنسان التي يعيشها قائم قاعد قائم أو قائم نائم، قياما وقعودا وعلى جنوبكم. أمرنا بذكر ذلك في كل هذه الأحوال. لذلك سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يفسر هذه الآية الكريمة، والكلام موجود في تفسير ابن كثير، يقول في تعليقا على الآية قياما وقعودا وعلى جنوبكم، قال أي في البر والبحر والسفر والحضر والسر والعلانية والصحة والسقم والليل والنهار وعلى كل حال. فسر كلمة قياما وقعودا وعلى جنوبكم الليل والنهار، السر والعلانية، الصحة والسقم، السفر والحضر، ها كل شيء، ما ترك حالة من حالات الإنسان إلا ودعاه فيها إلى ذكر الله. يبقى ربنا أمرنا بالذكر في كتاب الكريم ودعانا أن نذكر الله كثيرا وعلى جميع أحوالنا دون استثناء. وهناك ملحظ بيلفت إليه بعض العلماء النظر في هذا المقام، يقول إن ربنا سبحانه وتعالى دعا نبيه زكريا عليه السلام إلى أن يصوم ثلاثة أيام فلا يتكلم، صوم ثلاثة أيام عن الكلام. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، ومع ذلك في هذا الصيام عن الكلام مع الناس قال واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. فإن كنت قد صمت عن الكلام مع الناس فذكر الله لا قيود ولا حدود عليه. في موقف ثاني يقول يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. ده كلام ده فين؟ إذا لقيتم فئة فين؟ في أي موقع؟ في الحرب، في ميدان القتال، حيث النزال وحيث الضرب والقتل والكر والفر. ومع ذلك يأمرنا ربنا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يعني ربنا بيأمرنا في حال الحرب، في حال أن يشتد الحرب والنزال بيننا وبين أعدائنا، إن احنا نذكر الله كثيرا. هذا يدلنا على إيه؟ على إن أمر الذكر ليس أمرا ثانويا وليس أمرا عاديا، وإنما هو حياة الإنسان المسلم، حياة الإنسان المسلم التي ينبغي ألا يتخلى عنها وألا يفتر في ليله أو نهاره، في صبحه أو مسائه. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. سيدة عائشة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل إيه؟ على كل أحيانه. ومن كلمات الإمام ابن تيمية يقول الذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ الإجابة معروفة، إذا فارق السمك الماء مات لتوه. كذلك الحال، الذكر للقلب مثل الماء للسمك، القلب في حاجة إلى أن يحيا، في حاجة إلى أن يتصل بالله الخالق. وأفضل هذه الأعمال التي يعيش الإنسان خلالها موصولا بالله ذكر الله، ذكر الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله، قال ذكر الله. حديث بيبين قد إيه ذكر الله في القمة وفي المنزلة العظيمة الرفيعة من عبادة الإنسان لله سبحانه وتعالى. والإمام ابن القيم رحمه الله له كتاب اسمه الوابل الصيب من الكلم الطيب، الوابل الصيب من الكلم الطيب، بدأه بكلام حول فوائد الذكر، فأوصل فوائد الذكر، أوصل فوائد الذكر إلى حوالي 70 فائدة، 70 فائدة تعود على الإنسان من خلال ذكره لله سبحانه وتعالى، وكلها مبنية على استنباطات من القرآن ومن السنة. لما تسمع مثلا ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله، ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. لما تسمع أنا مع عبدي حيثما ذكرني وتحركت بي شفتاه، معية الله مع الإنسان يوم أن يذكر الله، فاذكروني أذكركم، أنا مع عبدي حيثما ذكرني. لذلك كان بعض السلف يقول إني لأعلم متى يذكرني ربي، فقيل له كيف؟ إزاي؟ متى يذكرك ربك؟ قال إذا ذكرته، فإن الله يقول فاذكروني أذكركم، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني. طب ما هو واحد يقول لك طب ما هو ربنا مع الناس كلها، هو مش ربنا قال وهو معكم أينما كنتم؟ ويقول ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. أهو ربنا مع الناس كلها. نقول له في فرق ما بين معية ومعية. في معية المراقبة، معية المشاهدة والملاحظة والتسجيل على الإنسان حركاته وسكناته، وهذه مع الناس جميعا، مع الكافر والمؤمن والطائع والعاصي. لكن هناك معية خاصة لما تسمع إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وإن الله لمع المحسنين، يبقى هنا معية التوفيق، معية السند، معية المدد من الله سبحانه وتعالى لأجل أن يسير الإنسان على هدى من الله سبحانه وتعالى. وهو ده اللي احنا بنبحث عنه، إن احنا نكون مع الله ليكون الله معنا. أنا مع عبدي حيثما ذكرني وتحركت بي شفتاه. طيب يبقى احنا بنقول إن الصلة بالله سبحانه وتعالى من الناس جميعا ومن الدعاة إلى الله تعالى خصوصا سبب رئيس ومهم لا بد وأن يتمثل به الإنسان المسلم، وهو أن يعيش حياته ذاكرا لله. طيب نيجي بقى نقول يا ترى الذكر اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاه هذه المنزلة ووصل به إلى هذه القمة، هل يا ترى هو مجرد حركة اللسان بالتسبيح والتهليل والصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام وتلاوة القرآن وما إلى ذلك؟ هل المقصود بالذكر هو هذا فقط؟ هل الذكر هو حركة لسان دون غير؟ نقول لا، ذكر اللسان لون من ألوان الذكر، جانب من الجوانب، لكن الأصل والأساس أن الذكر عبارة عن حالة تعتري الإنسان المسلم فتجعله لا ينظر إلا إلى ما يرضي الله، لا يسمع إلا ما يرضي الله، لا يتكلم بلسانه إلا بطاعة الله، لا يتحرك بقدمي إلا إلى ما فيه مرضاة الله. لا 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 لا، كل حاجة يستأذن ربنا الأول يعمل إيه؟ يعمل دي ولا ما يعملهاش؟ لذلك الذكر، شوف القرآن يقول إيه؟ ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. نسمع تاني، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. قلبه مش لسانه، ممكن نقول بلسانه وقلبه بعيد عن الله، ده ما ينفعش. فمحل الذكر في القلب، والقلب كما جاء في الحديث إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وربنا قال ولا تطع من أغفلنا إيه؟ قلبه. يبقى بوطن الذكر في القلب، اللسان يعبر، إنما زي ما الشاعر بيقول كده إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. كمان في آية في سورة الكهف، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، ما قالش ألسنتهم، كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. فالأعضاء كلها لها نصيب من هذا الذكر. الذكر إذن عبارة عن حالة، صفة يتلبس بها الإنسان فلا يخطو خطوة ولا يلمح ببصره ولا يلتفت إلى أي شيء ما إلا وهو يرى. هل الله راض عن هذا أم لا؟ شوف الإمام الحسن البصري يقول إيه، يقول ما نطقت بلساني ولا بطشت بيدي ولا نهضت على قدمي إلا ونظرت، على طاعة الله أم على معصية الله؟ فإن كان على طاعة تقدمت، وإن كان على معصية تأخرت. نقول تاني، يقول ما نظرت ببصري ولا نطقت بلساني ولا بطشت بيدي ولا نهضت على قدمي إلا ونظرت، على طاعة الله أم على معصية الله؟ فإن كان على طاعة تقدمت، وإن كان على معصية تأخرت. هو ده ذكر الله، هو ده الذكر اللي يخلي الواحد قبل ما يتكلم الكلمة يفكر هي رايحة فين، قبل ما ينصت بأذنه إلى شيء يشوف يا ترى هيرضي ربنا عنه ولا يغضبه عليه. واحد شاعر تاني يقول، يخاطب ربنا، عزمت على ألا أحس بخاطر على القلب إلا كنت أنت المقدم وألا تراني عندما قد نهيتني لأنك في قلبي كبيرا معظما. يخاطب ربنا يقول لأنك يا ربي في قلبي، لأنك في قلبي، صفة ربنا في قلبك إيه؟ كبيرا معظما، لأنك في قلبي كبيرا معظما. فتكبيرك لله وتعظيمك له لابد أن ينعكس على جوارحك، على أقوالك، على أفعالك، على تصرفاتك. هيجي واحد يقول لك طب الكلام ده جايبينه منين؟ علشان نقول إن الذكر، إحنا طول عمرنا نسمع إن الذكر هو بس إن أنا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ها، وبنسمع سبحان الله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، ها، من قال لا حول ولا قوة إلا بالله غرست له نخلة في الجنة مثلا، واللي بيقرأ القرآن له بكل حرف حسنة، ومن صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه بها عشرة، ودي كلها أحاديث صحيحة لا خلاف عليها. فإحنا جبنا المفهوم اللي بنتكلم بيه النهاردة ده منين؟ إنه الذكر مش مجرد حركة لسان، وإنما هي حالة تعتري الإنسان فتجعله يفعل ما يرضي الله ويبتعد عما يسخط الله. والله القرآن مليء بالأدلة. تعالى مثلا في قول الله تعالى في سورة آل عمران، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من المتقون؟ تيجي الصفات بقى، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وباهنا، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم حصل إيه؟ ذكروا الله، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يا ترى فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم الشيطان أوحى بذلك إليهم، أخذ بأيديهم حاول أن يوقعهم، فبمجرد أن يسول لهم الشيطان، بمجرد ما إن يوسوس لهم بفعل هذه الأشياء يفتكروا ربنا فإذا بهم يستغفرون الله. زي ما الآية الثانية، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. خلصت المسألة. إيه اللي حملهم على أن لا يستجيبوا لنداء الشيطان ولا يستسلموا لإغوائه ووسوسته؟ ها، تذكروا. يبقى الذكر هو اللي حملهم على البعد عن معصية الله. أو فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، وقع إنسان فعلا في المعصية ما يستسلمش، لا يرتمي في أحضانها، وإنما يعتبر هذه زلة وهذه سقطة، فيوم يذكر ربنا ويرجع بسرعة، ولم يصروا على ما فعلوا. يعني وقع المرة دي ما يعملش حسابه يعملها تاني ولا تالت، لا، وإنما يبادر إلى أن ينفض عن نفسه غبار المعصية، وإلى أن يدفع عن نفسه وسوسة الشيطان وما وقع فيه من خطأ ويبادر إلى الاستغفار والتوبة تذيب ما قبلها والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الشاهد إن كلمة إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، فالذي حملهم على هذا الإجراء هو ذكر الله سبحانه وتعالى. تعالى بتقرأ في قول الله تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ذي رجع تاني أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. ليه؟ لماذا؟ من أهداف الصلاة قال وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وبعدين قال ولذكر الله أكبر. وفي هنا تأويلات كثيرة في الآية، يقول لك إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وفيها ذكر لله، وذكرنا لله في الصلاة أكبر، لأن قال وأقم الصلاة لإيه؟ لذكري. فيبقى الصلاة فيها نوعين، فيها هدفين، تنهى عن الفحشاء والمنكر وفيها ذكر الله ولذكر الله أكبر، أدي واحد. أو أن الإنسان إذا ما صلى ذكر الله، ذكر الله وأقم الصلاة لذكري. طب ولما أنا أذكر الله ربنا يذكرني، وذكر الله لي هيكون شكله إيه؟ أكبر. يبقى المراد ولا ذكر الله أكبر، يعني إذا أنت صليت وذكرت الله ذكرك الله بصورة تفوق ذكرك له، ولا ذكر الله أكبر. أو المعنى الثالث اللي بنقول عليه في موضوعنا بقى، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والصلاة تتكرر في كل يوم 5 مرات في اليوم والليلة. طب يعصم الإنسان من الزلل ويمنع الإنسان من الخطأ وينهاه عن الفحشاء والمنكر في بقية الأوقات، إيه بقى؟ قال ولا ذكر الله أكبر. يعني كأن ذكر الله في النهي عن الفحشاء والمنكر أكبر من مجرد أدائي أو أكبر من أداء الصلاة في هذا الجانب، لأن الإنسان المفترض أنه يصاحبه ذكر الله في كل أحيانه، منامه ويقظته، سفره وحضره، سره وعلانيته كما أشرنا. دي آية تانية. في آية تالتة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. في كل رسول الله قول وفعل، حياته الخاصة وحياته العامة أسوة حسنة. بس مين اللي هيستفيد بالكلام ده؟ مين اللي فعلا سيجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة وقدوة طيبة له؟ اسمع بقى الآية إيه؟ الآية إيه؟ لمن؟ أسوة حسنة لمن؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. لمن كان، يبقى الأسوة الحسنة ها شائعة، بس مين اللي هيستفيد بيها ومين اللي هيحطها في اعتباره ويتحول إلى إنسان يتأسى فعلا برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. يبقى زي ما ذكر الله منع ناسا عن فعل الفاحشة وفعل ما يظلمون فيه أنفسهم، دفعهم بنص هذه الآية إلى أن يفعلوا الطاعة وإلى أن يقتربوا من معرفة الله تبارك وتعالى والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تسمع آية أخرى، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هم دول أولي الألباب، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فجمعوا بين الذكر والفكر وقادهم هذا وذاك إلى أن يقولوا كما حكت الآيات التالية، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. الاستسلام، الانقياد، ها إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. فذكر الله تبارك وتعالى لون من الألوان الهامة التي ينبغي على الإنسان المسلم أن يحرص عليها وأن يحافظ عليها وأن يعيش يستمد من خلالها توفيق الله تعالى. بنختم بهذه العبارة التي قالها أحد السلف الصالح وهو يعبر عن عمومية الذكر في كلها حالة مش مجرد كلمة يقولها بلسان. يقول للذكر الذكر على سبعة أنحاء، الذكر على سبعة أنحاء، فذكر العينين البكاء، وذكر الأذنين الإصغاء، وذكر اللسان الثناء، وذكر اليدين العطاء، وذكر البدن الوفاء، وذكر الروح الخوف والرجاء، وذكر القلب التسليم والرضا. سبع حاجات كلها مطلوب من الإنسان أن يذكر الله تبارك وتعالى بها، مش مجرد إذن إن احنا بنقول بلساننا كلمة وخلص. إذا استصحب الإنسان ذكر الله تبارك وتعالى بهذا المعنى عاش طائعا لله، قائما بأمر الله، سائرا على منهج الله، فإذا جاء ليدعو الناس إلى الله تبارك وتعالى أدى ذلك إلى أن تستمع له الأذان، وإلى أن تنفتح له القلوب، وإلى أن يكون كالغيث أينما وقع نفع، وكالشمس تغرب في مكان لتشرق في مكان آخر، فهي في شروق دائما. هذه إذن أول جانب، هذا أول جانب من جوانب الصلة بالله سبحانه وتعالى. ونعود إن شاء الله تبارك وتعالى بحضراتكم إلى جوانب أخرى ينبغي علينا نحن الدعاء أن نلتزم بها، فإذا قمنا بها وأديناها على الوجه الأتم كانت دعوتنا نافعة، وكان الرجاء في قبولها عند الله وعند الناس عظيما إن شاء الله تبارك وتعالى. اللهم إنا نسألك دوام العافية، ونسألك تمام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.